بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة الرابعة، الأكل من الميتة عند الاضطرار. أجمع العلماء على إباحة الأكل من الميتة ومن سائر المحرمات إذا اضطر إليها، ويجب عليه الأكل ليدفع عن نفسه الهلاك في مذهب أحمد، ووجه لأصحاب الشافعي وهو قول مسروق، وقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وعن أحمد الرواية وهو وجه لأصحاب الشافعي أن ذلك ليس بواجب عليه، لأن ذلك رخصة وله أن يأخذ العزيمة. والقول الأول أقرب، الله أعلم، لأنه يجب عليه أن يدفع عن نفسه الهلاك، لأنه صار له في هذه الحالة مباح، صار مباحا، فإذا كان مباحا فلا يجوز له أن يترك نفسه للهلاك. المسألة الخامسة، هل له أن يأكل حتى يشبع؟ قال: يباح للمضطر أكل ما يسد الرمق بالإجماع، ما يسد حاجته، ويحرم عليه ما زاد على الشبع بالإجماع، يعني قد شبع فيكف. وفي الشبع قولان: الأول لا يباح له ذلك، وهو الأظهر في مذهب أحمد، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن مالك، وقول للشافعي، لأنه استثنى من الآية ما اضطر إليه، فإذا اندفعت الضرورة لم يحل الأكل. الثاني يباح له الشبع، وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد ومالك، لأنه إذا أخذ ما يسد الرمق عاودته الضرورة عن قرب، فيجد المشقة في ذلك. والقول الأول والصواب هو تصويب العلامة العثيمين رحمه الله لقوله تعالى: غير باغ ولا عاد، أي غير مريد تناوله ولا متجاوز بقدر الضرورة، ولأنه حرم فيباح أقل مقدار يسد الضرورة. وأما كونه قد يحتاجه فإن له أن يتزود معه، إذا عاودت الضرورة عاود الأكل، لأن يأكل ما يسد الحاجة ولا يتعمد إشباع نفسه. قد يكون مع شدة الجوع سيأكل وما ما يزيد على قدر الضرورة دون أن يقدر ذلك بسبب جوعه، فهذا إن شاء الله ما عليه بأس، الذي لم يتعمد أن يكثر ولكن كثر عليه بدون قصد ما يدخل في الضرر. ما يهتم هذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول الأخ: إذا تقززت نفسه ما استطاع أن يأكل فمات فلا بأس عليه. إذن هذا هو الأصل، أنه ما يتعمد الشبع، يأخذ قدر ما يرى نفسه أنه يقيم صلبه، ولا بأس أن يأخذ معه يتزود منه، إذا عودت الضرورة عاود له. تنبيه: التزود من الميتة جائز في مذهب أحمد ومالك والصحيح، وعن أحمد رواية بعدم جواز ذلك. المسألة السادسة، الأكل من البستان ملك الغير. جمهور العلماء على عدم جواز ذلك إلا للضرورة كالميتة، وأجازه الإمام أحمد للحاجة وإن لم تكن ضرورة، يعني في فرق بين الضرورة والحاجة. الضرورة ما بلغ به أن يهلك أو يشتد مرضه، أو كذلك ما يتعلق بالمال والعرض، يخشى على ماله وعرضه. وأجازه الإمام أحمد للحاجة إن لم تكن ضرورة، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، وهذا القول أقرب، وهو مقيد بالحاجة، أنه قال من ذي حاجة، وبأن لا يتخذ خبنة. وبقي أمر ثالث، وهو أن ينادي صاحب البستان ثلاثا قبل أن يأكل، فإن أجابه استأذنه، لما ثبت في مسند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل فلينادي صاحب الحائط ثلاثا، فإن أجابه وإلا فليأكل. وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فلينادي يا صاحب الإبل أو يا راعي الإبل، فإن أجابه وإلا فليشرب. وجاء من حديث الحسن عن سمر أخرجه أبو داود والترمذي وفيه ماشية، وهو حسن بشاهده الذي قبله. إذا مر أحدكم بماشية بدل الإبل. لا ما يجوز، هذا محرم، هذا محرم، بعضهم يبالغ. نعم، قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي الذي أخذ طعامه وضربه وأخذ ثيابه، جرب ضرب أنكر عليه، قال: لا علمت إذ كان جاهلا ولا أطعمت إذ كان ساغبا، وأمره فرد عليه ثيابه ورد وأطعمه. لكن الحكم الشرعي أنه يبدأ بالنداء، فإن لم يجب أكل ما يسد حاجته ولا يتخذ خبنة. قال: تنبيه الزرع له حكم الثمر، في رواية عن أحمد وهو الأظهر، وعنه رواية بخصوصه في الثمار، الزرع المراد به الحب، الذرة أو نعم أو البر أو الشعير. لا هذا ما يدخل، هذا محروس، لا بد من الاستئذان إلا إذا كان مضطر فيأخذه دينا، إذا لم يجد أحدا وهو مضطر خشي على نفسه الموت نعم فلا بأس أن يأكل ويكون دينا، إذا ينتظر صاحب البقالة أو المحل حتى يأتي ويخبره بالأمر، اضطررت وحاجتك وأخذت كذا وكذا، إما أن يرهنه شيئا أو يصبر على دينه. قال: المسألة السابعة: الشرب من لبن الماشية. مذهب أحمد وإسحاق جواز ذلك للحاجة بعد أن ينادي صاحبها ثلاثا، للحديث المتقدم يمر في وادي وهو بحاجة إلى المأكل والمشرب فيشرب من اللبن، كذلك الحكم كالذي قبله، ينادي ثلاثا قبل أن يشرب، وكذلك لا يتخذ شيئا يأخذه معه. ومذهب الجمهور المانع لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا يحلبن أحدكم ماشية غيره إلا بإذنه، أخرجه البخاري ومسلم، وقول أحمد وإسحاق أقرب. المسألة الثامنة: إذا وجد ميتة وطعاما للغير. من أهل العلم من قال يقدم الميتة، وقال سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وأحمد وأبي حنيفة والشافعي، لأن تحريم الميتة حق لله، وتحريم طعام الغير من حق المخلوق، وحقوق الله مبنية على التسامح. وذهب مالك والشافعي في قول، وهو وجه للحنابلة، إلى تقديم طعام الغير ما لم يكن صاحبه مضطرا إليه كاضطرار الآخر. وهذا القول أقرب، لأن طعام الغير ليس محرما لذاته كالميتة، وإنما محرم لكونه حق الغير، ويستطيع المضطر أن يعوض صاحبه عنه، والله أعلم. هذا القول الثاني أقرب، تقديم طعام الغير ويعوضه بدله، يأكله على أنه دين عليه. واستثنينا تلك الحالة أن لا يكون صاحبه غير مضطرا إليه، لأن هذا سيعرض صاحبه إلى أن يأكل الميتة. وليس هو بأحق بطعام غيره، وغيره مضطر إليه أيضا، لا يجوز له ذلك. المسألة التاسعة، إذا اضطر إلى طعام الغير وليس له مال، فهل يلزم صاحب الطعام أن يعطيه بلا عوض؟ جمهور العلماء على أن له الامتناع من البذل حتى يشتريه بثمن مثله في الذمة. وقال بعض أصحاب داود يجوز للمضطر أن يأكل منه قدر ما تزول به الضرورة، ولا ضمان عليه في ذلك. وأجاب الجمهور بأن الذمة كالمال، ولو كان معه مال لم يلزم صاحب الطعام بذله مجانا، وكذلك إذا أمكنه الشراء في الذمة. نعم، ولا ضرر عليه كونه يلتزم، يقول في ذمتي كذا وكذا. أما أن يأخذه قهرا بدون عوض فليس له ذلك. تنبيه، إذا لم يعطيه صاحب الطعام مع استغنائه عنه بثمن المثل فله أن يأخذه قهرا، يعني أعطاهم فيما يبيع الناس ومع ذلك يريد أن يمنعه، فلا يجوز له ذلك لأنه مضطر وهو مستغني عنه، وهذا القيد مهم مع استغنائه عنه. المسألة العاشرة، إذا وجد المضطر آدميا ميتا، يعني هل يأكل من الآدمي؟ مذهب الشافعية جواز الأكل منه للاضطرار، ومنع منه مالك وأحمد وأصحاب الظاهر. يعني قد لا يطيق الإنسان هذا الأمر، قد شبه الله غريبة، أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتمه، ما يستطيع الإنسان. لكن الضرورة لها أحكامها، إذا وصل الحد إلى أنه سيموت فسيضطر إلى هذا. إذا وهذه أمور قد نعم قد تحصل، قد يكون ما بقي إلا الموت أو يقطع من جسم أخيه ويأكل. صحيح جواز الأكل عند الضرورة، وفيما أذكر مرة علي فتوى العلامة العثيمي رحمه الله في مثلها في مشروعية ذلك. قال مسألة 11، حكم الضيافة. مذهب أحمد والليث وجوبها يوما وليلة، لحديث أبي شريح في ما يحتاج فيه لعلنا كنا نقول في الصحيحين، لكن سيأتي تخريجه. الحديث أبي شريح مرفوعا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته؟ قال يومه وليلته والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدق، أخرجه البخاري ومسلم وفي مسند أحمد وسنن أبي داود. من حديث المقدام لمعدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق واجب، فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. وإسناده صحيح، وما زاد على اليوم والليلة فهو متأكد الاستحباب إلى 3 أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة. وعن أحمد رواية بوجوبها على أهل القرى دون الأمصار، وأما الجمهور فذهبوا إلى الاستحباب، واحتجوا بأن هذا مال مسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه، وحملوا الأحاديث الواردة بأن محمولة على استحباب ومكارم الأخلاق، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة. وقول الجمهور ضعيف، أن الشرع قد نص على الوجوب وأمر بذلك، بل سيأتي حديث عقبة أنه أمر أن يأخذوا حقهم إذا منعوا، فلو لم يكن واجبا ما أمرهم بأن يأخذ الحق إذا منعوا من ذلك. وقول الجمهور ضعيف، والصحيح قول أحمد والليث. وكيف يكون الاستحباب بعد قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وقوله حق واجب، وقوله فهو دين عليه، يعني حكمه حكم الدين، إن شاء اقتضى إن شاء ترك، وقوله إن شاء اقتضى إن شاء ترك على سبيل التهديد أن يترك ذلك، مثل قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإذا قيل لأحمد إن ضاف الرجل ضيف كافر يضيفه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. وهذا الحديث بين، ولما أضاف المشرك دل على أن المسلم والمشرك يضاف، وأنا أراه كذلك. قال فائدة أخرى، يعني الإمام أحمد يرى أنه يعمم الكافر، ظهر أنه محمول على الكافر عن الذي له ذمة وأمان، وأما الكافر المحارب فليس له ذمة ولا أمان، بل إذا على الإسلام ويجوز أسره. فائدة أخرى عن أحمد رواية أن الضيف إذا نزل بقوم ولم يضيفوه فله أن يأخذ من أموالهم بقدر ضيافته وإن لم يعلموا، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، قال إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، أخرجه البخاري ومسلم. وهو ظاهر تبويب البخاري باب قصاص المظلوم من كتاب المظالم، يعني بوب بهذا الباب ثم أورد حديث عقبة بن عامر، يدل على أنه يرى أنه حق لهم أن يأخذوه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.